سلاما وتحية عطرة لمستمعينا في كل مكان، وهذه دعوة أخرى من زينب هادي لنطلع على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الأحد 28 من نيسان عام 2002، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمه الزميل سامي شورش. وتلتقون كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي شغلت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل ناظم ياسين مع زينب هادي. واليوم ستلتقون مع مراسلنا في القدس خير الشايع عبر البرنامج الغنائي المنوع من الأجواء العراقية في حلقة معادة، فانتظروها. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأمنيات مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وكونوا معنا دائما على الموعد مع تحيات أسرة الإذاعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. اتهمت بغداد الولايات المتحدة بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين في محاربتها الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء قالت إن السلطات العراقية حظت الأمم المتحدة على إدانة هذه السياسة الأمريكية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في خصوص إطاحة الرئيس صدام حسين تقوم على شن غارات جوية مكثفة وهجوم بري يشارك فيه ما بين 70 إلى 250 ألف جندي أمريكي. الصحيفة الأمريكية أوضحت أيضا أن إدارة الرئيس جورج بوش تضع في الوقت الراهن تفاصيل عمل عسكري ضد العراق بعد اقتناعها بعدم إمكان قلب نظام الحكم في بغداد أو حصر العمل العسكري على مشاركة القوى المحلية العراقية فقط. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين كبار أن الهجوم لن يشن قبل مطلع العام المقبل بغية توفير الظروف العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية المناسبة. أعلن وزير الدفاع التركي صباح الدين تشقمقوغلو في مقابلة أجرتها معه شبكة تلفزيون تركية اليوم الأحد أن بلاده تعارض أي عمل عسكري ضد العراق، لكن الوزير التركي لم يستبعد أن توافق بلاده على استخدام الولايات المتحدة لقاعدة أنجرليك في عملياتها العسكرية، موضحا أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من المصلحة القومية التركية. رجح عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري هنري هايدا أن يملك العراق سلاحا نوويا. جاء ذلك في حديث أدلى به هايدا وهو رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي لشبكة تلفزيون CNN الأمريكية، حيث أوضح أن صدام حسين يملك المال اللازم والاختصاصيين القادرين على تطوير أسلحة الدمار الشامل. في غضون ذلك صرح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بأنه لن يظل هناك أي داع لهجوم عسكري لإطاحة الرئيس العراقي في حال موافقة الأخير على التعاون مع المفتشين الدوليين. لكن نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان قال في مقابلة بثها مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC يوم أمس إن بغداد تتوقع هجوما عسكريا أمريكيا في أي لحظة. في محور آخر، ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي وصل اليوم الأحد إلى موسكو لإجراء محادثات في شأن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بلاده. فرانس بريس أفادت أيضا أن صبري سيلتقي يوم غد الاثنين نظيره الروسي إيغور إيفانوف الذي ترأس بلاده حاليا مجلس الأمن الدولي. وكالة الأنباء توقعت أيضا أن يجتمع إيفانوف يوم غد الاثنين مع هانز بليكس رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتثبت من أسلحة الدمار الشامل العراقية التابعة للأمم المتحدة. أعلنت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أنها منحت الكويت 108 مليون دولار من عوائد برنامج النفط مقابل الغذاء، وذلك لمساعدتها في إنجاز دراسات تتعلق بالأضرار التي لحقت بالبيئة الكويتية بعد غزو العراق. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن آلاف العراقيين في مدينة تكريت شاركوا صباح اليوم الأحد في الاحتفال المركزي بعيد ميلاد صدام حسين الذي تغيب عن الاحتفال، في حين تنظم احتفالات مماثلة في جميع المدن العراقية الأخرى. في السياق ذاته أفادت الصحف العراقية الصادرة اليوم أن الاحتفال بذكرى ميلاد الرئيس العراقي صدام حسين تعبير عن بيعة جديدة للرئيس العراقي من الشعب العراقي. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
سعد أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة لآخر التقارير والأخبار ذات الصلة بالشأن العراقي كما أوردتها وكالات الأنباء العالمية التي اهتمت اليوم بعدة محاور عراقية، من بينها صحيفة أمريكية بارزة تتحدث عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في التعامل مع العراق والتي تركز على شن غارات جوية مكثفة. عضو في الكونغرس الأمريكي يعلن أن السبب وراء الحديث عن توجيه ضربة إلى العراق هو احتمال امتلاكه أسلحة نووية. وفي العراق طه ياسين رمضان يعلن أن بغداد تتوقع هجوما عسكريا أمريكيا في أي لحظة. وزير الخارجية العراقي يصل إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن العقوبات المفروضة على العراق، وتستمعون في هذا السياق إلى حوار مع خبير روسي. الاحتفال المركزي بعيد ميلاد صدام حسين يقام في مدينة تكريت ويشارك فيه آلاف العراقيين، وإذاعة العراق الحر تستطلع آراء بعض المثقفين العراقيين في الخارج. وفي ملف اليوم محاور وقضايا أخرى بالإضافة إلى رسالة صوتية من الكويت. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الصادرة اليوم أن الاستراتيجية العسكرية للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بعملية ضرب العراق والإطاحة بالرئيس صدام حسين تقوم على شن غارات جوية مكثفة وهجوم بري يشارك فيه ما بين 70 إلى 250 ألف جندي أمريكي. الصحيفة الأمريكية أوضحت أيضا أن إدارة الرئيس جورج بوش تضع في الوقت الراهن تفاصيل عمل عسكري ضد العراق بعد اقتناعها بعدم إمكانية قلب نظام الحكم في بغداد أو حصر العمل العسكري على مشاركة القوى المحلية العراقية فقط. وكالة فرانس بريس الأنباء أشارت أيضا إلى أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن الهجوم لن يشن قبل مطلع العام المقبل بغية توفير الظروف العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية المناسبة. الصحيفة ذكرت أيضا أن خطة الإدارة الأمريكية أكدت على ضرورة الاستخدام الأمثل للقواعد الأمريكية في تركيا والكويت وفي قطر أيضا كبديل عن مركز قيادة العمليات الجوية الأمريكية الموجود في المملكة العربية السعودية، كما تهدف الخطة إلى منح البحرين وسلطنة عمان دورا مهما في العمليات العسكرية الأمريكية ضد العراق. وفي هذا السياق أفادت مراسلة إذاعة العراق الحر في أنقرة سعادة أوروج أن وزير الدفاع التركي صباح الدين تشقمق أوغلو أعلن في مقابلة أجرتها معه شبكة تلفزيون تركية اليوم الأحد أعلن أن أنقرة تعارض أي عمل عسكري ضد العراق، لكنه لم يستبعد أن توافق تركيا على استخدام الولايات المتحدة لقاعدة إنجرلد في عملياتها العسكرية، موضحا أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من المصلحة القومية التركية. هذا ونلفت اهتمام مستمعين الكرام إلى أن الزميل أكرم أيوب سيقدم لاحقا عرضا كاملا للتقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تجاه العراق. نبقى مع الموقف الأمريكي من احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، حيث أعلن أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي الجمهوري هنري هايد أن العراق ربما يملك السلاح النووي. جاء ذلك في حديث أدلى به هايد وهو رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي لشبكة التلفزيون CNN الأمريكية التلفزيونية، حيث أشار النائب الأمريكي في معرض رده على سؤال بشأن الأسباب التي تدفع الإدارة الأمريكية إلى توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، وفيما إذا كانت هذه الأسباب تتعلق باحتمال تورط العراق باعتداءات 11 أيلول أم بسبب قدرة العراق على استخدام أسلحة نووية في الوقت الراهن. عضو الكونغرس الأمريكي أجاب على هذه التساؤلات بالقول إنه ربما السبب يعود إلى قدرة العراق النووية، خاصة وأن مفتشي الأسلحة الدوليين غادروا العراق منذ أكثر من 3 أعوام. هنري هايد أضاف أيضا أنه لا يستبعد احتمال أن يكون العراق قد امتلك أسلحة الدمار الشامل، وهو أمر لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تسمح به، موضحا أن لدى الرئيس صدام حسين المال اللازم والاختصاصيين القادرين على تطوير أسلحة الدمار الشامل. أما على الجانب العراقي فقد أعلن نائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان في مقابلة بثها مركز تلفزيون الشرق الأوسط NBC يوم أمس أن العراق يتوقع هجوما عسكريا أمريكيا في أي لحظة. وقال رمضان خلال المقابلة: نحن نفسيا نتوقع في أي لحظة أن يحصل هجوم عسكري أمريكي، وهو أمر لا نتمناه، لكن هذا هو الواقع حسب كلمات نائب رئيس الجمهورية العراقي، الذي قال أيضا إن الإدارة الأمريكية لن تتردد في استغلال أي فرصة تتاح لها لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. فرانس بريس أشارت أيضا أن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان نفى أن يكون للنوايا الأمريكية لإسقاط النظام في العراق أي تأثير، وأن الولايات المتحدة سلكت نفس النهج مع دول أخرى، مشيرا إلى فنزويلا حيث اتهمت واشنطن بالتشجيع على الانقلاب الذي أطاح الرئيس هوغو شافيز قبل عودته ثانية إلى السلطة، حسب ما ورد في تقرير لوكالة فرانس بريس من بغداد. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. في محور آخر، ذكرت وكالة فرانس بريس الأنباء أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي وصل اليوم الأحد إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق. فرانس بريس أفادت أيضا أن صبري سيلتقي يوم غد الاثنين نظيره الروسي إيغور إيفانوف الذي ترأس بلاده حاليا مجلس الأمن الدولي. المزيد من التفاصيل تستمعون إليها في سياق التقرير التالي الذي عده ويقدمه الزميل ميخائيل ألندرينكو، والذي تحدث أيضا إلى خبير روسي في موسكو.
وصل وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي إلى موسكو اليوم الأحد في زيارة تستغرق 3 أيام حسب ما أفادت وكالة إيترتاس للأنباء. ومن المتوقع أن يلتقي الحديثي نظيره الروسي إيغور إيفانوف غدا الاثنين لبحث القضية العراقية والسبل المؤدية إلى إنهاء الأزمة في العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي. كما لا يستبعد المحللون أن يناقش الوزيران حظر صادرات النفط الذي فرضته بغداد لمدة شهر لتأييد الفلسطينيين. ويعتقد خبراء روس أن في وسع العراق أن يتجنب ضربة عسكرية محتملة من قبل الولايات المتحدة في حال تنفيذ التزاماته التي تعهد بها أثناء القمة العربية الأخيرة في بيروت. على سعيد ذي صلة، ينتظر أن يجتمع إيفانوف غدا إلى هانس بليكس رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة والمعروفة بأونموفيك. وكالة إيترتاس قالت نقلا عن مصادر مطلعة إن الحديث وبليكس لا يخططان لعقد لقاء بينهما في موسكو، لكن المحللين اعتبروا أن ليس مصادفة إجراء الاجتماعين في نفس اليوم بين إيفانوف والحديث من جهة وإيفانوف وبليكس من جهة ثانية. يذكر أن كلا المسؤولين يزوران موسكو عشية جولة جديدة من المباحثات بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من المقرر إجراؤها أوائل أيار المقبل. مدير جمعية المستعربين في موسكو فاديم سيمينتوف تحدث إلى إذاعتنا واعتبر أن تزامن زيارتي الحديث وبليكس إلى موسكو ليس مصادفة.
وجود سيد بليكس في موسكو أنا أعتبر مفيد لروسيا وشيء مساعد لروسيا في محادثاته مع الوزير الخارجية العراقي. يعني موسكو أنا برأيي تريد أن تبقى طرفا رئيسيا في القضية العراقية، ولذلك وجود سيد بليك في موسكو في الوقت الحاضر تستخدمه روسيا من أجل ضغوطات إضافية على نظام صدام حسين من أجل أن يوافق على مبادرات الأمم المتحدة، لأن أنا برأيي روسيا تريد أن تنجح في هذه المحادثات مع النظام صدام حسين وأن تكون طرفا أساسيا في فرض العراق بقبوله للمبادرات الجديدة من قبل الأمم المتحدة. ولذلك من ناحية هذا شيء إيجابي ومساعد في إنجاح دور روسيا في محادثاتها مع الوزير الخارجية العراقي. ولكن في نفس الوقت أنا برأيي إن العراق راح تلعب لعبة سابقة في علاقات في محادثاته مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن. ولذلك زيارة وزير الخارجية العراقي لموسكو أنا أعتبرها مناورة من المناورات العديدة التي تقوم بها نظام صدام حسين من أجل رفضه لقبول المبادرات الجديدة التي تسعى إلى إنقاذ الشعب العراقي من أحواله المؤلمة.
يا سيد فاديم، ماذا تتوقع من زيارة الحديث إلى موسكو؟ هل تستطيع روسيا في رأيك إقناع العراق في نهاية الأمر بقبول فريق المفتشين؟
أنا برأيي أن أمام روسيا مهمة صعبة، لأن إقناع النظام صدام حسين بقبول المبادرة في إعادة الخبراء يعني راح تكون هذا الأمر صعب، لأن العراق في حقيقة الأمر لا يريد عودة الخبراء إلى 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 أراضي إلى إلى أراضي العراق، ولا يريد صدام حسين مواصلة أولئك الخبراء بمهمتهم في التفتيش على نشاطات العسكرية الغير الإنسانية لنظام صدام حسين.
نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي، حيث أعلنت الإذاعة الدولية العامة الأمريكية أن الكويت ما زالت تعاني من العواقب والأضرار البيئية التي خلفها الغزو العراقي للكويت عام 1990. وفي هذا الإطار أعلنت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أنها منحت الكويت $108 مليون من عوائد برنامج النفط مقابل الغذاء، وذلك لمساعدتها في إنجاز دراسات تتعلق بالأضرار التي لحقت بالبيئة الكويتية بعد غزو العراق، حيث وصفت سميرة عمر من المعهد الكويتي للأبحاث العلمية وصفت هذه الأضرار بأنها عميقة في البيئة الكويتية. ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه الحقائق وافانا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي بالتقرير التالي، وفيه حوار مع مختص كويتي.
لا تزال الآثار البيئية والصحية للغزو العراقي موجودة في أرض وسماء الكويت، وتنعكس هذه الآثار على الكويتيين بشكل سلبي، أدى إلى إصابة أعداد من الكويتيين بأمراض الربو وضيق التنفس وأمراض جلدية وسرطانية خطيرة. هذا ما يراه الخبراء في الكويت وما تؤكده دراسات العلمية المحلية والعالمية. الدكتور مهدي العجمي المتخصص بشؤون البيئة تحدث عن تلك الآثار الخطيرة وتداعيات حرق العراق لمئات من آبار النفط الكويتية، وقال لإذاعة العراق الحر اليوم:
طبعا لقد كانت جريمة اشعال الآبار النفطية الكويتية من أكبر كوارث البيئة والتي واجهت الإنسان، ولقد نتج عن ذلك انبعاث آلاف الأطنان من الغازات الملوثة يوميا، وكان ذلك على مدى الغزو العراقي والذي يمثل ما يعادل 8 شهور، وقد تجمعت هذه الملوثات في الطبقة السفلية للغلاف الجوي وازداد تركيز ثاني أكسيد الكربون فيها، ولم تكن هناك فرصة لغسل هذه الملوثات عن طريق سقوط الأمطار. كما أن التقارير العلمية الصادرة عن وكالة حماية البيئة بأن مستويات السخان تم رصدها فوق مرصد لدول أخرى مثل هاواي، وكانت معدلاتها في شهر مارس تقريبا 1991 أعلى ب5 مرات عن المعدلات لنفس الشهر في السنوات الثلاث السابقة. فهذه التقارير قد أثبتت وجود تلوث ليس مرتبط بحدود سياسية أو حدود جغرافية، بينما انتقل إلى حدود دول أخرى سواء مجاورة أو دول في العالم الآخر.
هذا ويرى الكثير من الأكاديميين والخبراء الكويتيين أن ما قام به النظام العراقي في الكويت لم يقتصر ضرره على البيئة الكويتية، وإنما طال البيئة العالمية. الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم في الكويت الدكتور حمود السعدون أكد أن الكارثة التي حلت بالكويت من جراء إقدام القوات العراقية على إحراق 700 بئر نفطية إبان غزوها الكويت تجسد جسامة البلاء الذي حل بالبيئة الكويتية ودول العالم ككل. وقال إن الحرائق حولت نهار الكويت إلى ليل بسبب سحب السموم والغازات الضارة التي غطت الشمس في أسوأ كارثة بيئية عرفها التاريخ المعاصر. والمؤكد أن هناك في الكويت نقد واضح من جانب بعض خبراء البيئة والصحة على جهود الدولة في توضيح الآثار البيئية والصحية المتواجدة حاليا كنتائج لما قامت به القوات العراقية في الكويت. ويرى هؤلاء الخبراء ضرورة إحداث توعية واسعة النطاق للشعب الكويتي بتلك المخاطر وسبل تفاديها. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وفي محور آخر، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن آلاف العراقيين في مدينة تكريت شاركوا صباح اليوم الأحد في الاحتفال المركزي بعيد ميلاد الرئيس صدام حسين الذي تغيب عن هذا الاحتفال، كما نظمت احتفالات مماثلة في جميع المدن العراقية الأخرى. فرانس بريس لفتت إلى أن تلفزيون العراق وقناة العراق الفضائية نقلت وقائع الاحتفال في تكريت لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. وقد رعى الاحتفال علي حسن المجيد عضو مجلس قيادة الثورة نيابة عن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزة إبراهيم. وفي ختام الاحتفال الذي استمر 3 ساعات وشهد مسيرات ودبكات ورقصات شعبية، أطلق علي حسن المجيد الرصاصة من مسدسه تحية للمحتفلين حسب ما ورد في تقرير بثته وكالة فرانس بريس للأنباء من بغداد. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الصحف العراقية أكدت أن الاحتفال بذكرى ميلاد الرئيس صدام حسين هو تعبير عن بيعة جديدة له من الشعب العراقي. وفي المقابل، استطلعت إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، آراء عدد من المثقفين العراقيين في الخارج، فاتصلنا أولا بالكاتب والصحفي العراقي عدنان حسين الذي علق قائلا:
أنا أعتقد وأعتقد أنه الكثيرين لديهم نفس الاعتقاد في أن كل هذه الجلبة، كل هذا الضجيج، الهدف منه واحد، هو التغطية على حقيقة كراهية الشعب العراقي لهذا النظام ولرأس النظام. لأنه لو كان النظام يدرك ويعتقد، ولو كان رئيس النظام يدرك ويعتقد أنه محبوب من الشعب، ما كان سيحتاج إلى كل هذا التطبيل والتزمير. بالدليل أنه لا يوجد على الإطلاق أي نظام في العالم يفعل ما يفعل نظام صدام. كل الإمبراطورية، كل الملوك يحتفلون بأعياد ميلادهم كل سنة، ولكن في أجواء أسرية خاصة. ملكة بريطانيا على سبيل المثال تحتفل بعيد ميلادها، تحتفل هذه السنة مرور 50 سنة على توليها العرش، ولكن ليس بمثل هذه الرجة، مع الفارق الكبير بين ظروف العراق وظروف هذه البلدان. أكثر من هذا أنه كل ما يجري الآن في العراق، والحقيقة أنه كل ما جرى في العراق هو يتناقض تماما مع كل هذا الصراخ والعويل الذي ينطلق من إذاعات وتلفزيونات بغداد حول الربط بين قضية العراق والقضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني يمر الآن بمحنة، بمأساة حقيقية كبرى. صحيح. ومع هذا صدام حسين يجد لديه من قوة الصلب يتحدى هذا الوضع المأساوي، يتحدى هذه المحنة لكي يحتفل بطريقة مبهجة مستفزة للغاية، في حين أنه الشعب الفلسطيني الذي يدعي صدام حسين أنه هو المدافع عنه يعاني من مأساة حقيقية، من محنة حقيقية. أعتقد أن من كانت له ذرة من حياة كان سيشارك هذا الشعب آلامه ومعاشيه. بالنسبة لي، وأعتقد أنه بالنسبة لكل عراقي، كل ما يدور هو مهزلة ولكن مهزلة مبكية في حقيقة الأمر. كل هذا يدور في حين أن الشعب العراقي يمر بمحنة، الشعب الفلسطيني، الأمة العربية بإجماعها تمر بمحنة، كل ما يجري هو مهزلة. كلنا نعرف أن صدام حسين لا يستطيع أن يكتب جملتين مفيدتين، فأن له أن يكتب الروايات، وأن نحن نشاهد على التلفزيون كيف يتحدث بأي لغة بسيطة جدا، لأنه هو شخصيا ليست لديه لا الخلفية الثقافية ولا المستوى التعليمي الذي يؤهل لأن يتحدث حديث واضح كيف به يؤلف الروايات. نحن نعرف جميعا أن هذه الروايات مؤلفة له كما كل الأشياء الأخرى مؤلفة له، وهذا كله بالنسبة لي هو جزء من هذه المسخرة التي يريد صدام حسين في حقيقة الأمر أن يسخر بها من الشعب العراقي. أنا موقن تمام الإيقان أنه في سر صدام حسين يضحك على كل من يحتفل بعيد ميلاده، يضحك على كل من يطبل له ويزمر.
أستاذ عدنان، ليس من اللافت الأمر أنه في ضجة هذه الاحتفالات بعيد ميلاد الرئيس العراقي نجد أنه في الخارج المعارضة العراقية تنشط، والإدارة الأمريكية أيضا في سبيل عقد اجتماع لمناقشة الوضع العراقي فيما بعد إزالة نظام الحكم الحالي؟
أعتقد أنكم تعرفون أن لي رأيا في هذا، وهذا الرأي عبرت عنه أكثر مرة. أنا لا أثق لا بالإدارة الأمريكية ولا بأي جهة خارجية أخرى، وأعتقد أن أفضل ما يمكن أن تفعل الإدارة الأمريكية وأي دولة أخرى سواء كانت هذه الدولة هي إيران أو سوريا أو الكويت أو السعودية أو تركيا، أفضل ما يمكن أن تفعل الشعب العراقي هو أن تكف أيديها عن التدخل في شأن العراقي. أظن أن لدى الشعب العراقي من قوة العزيمة والإرادة، ولديهم من حركة المعارضة، ولديهم من الكفاءات السياسية والثقافية والعلمية ما يكفي لتنظيم حركة معارضة فعالة. والمشكلة الحقيقية في رأيي هو هذا التدخل سواء من الإدارة الأمريكية أو من الدول الأخرى، وأظن أنه ما أن تكف هذه البلدان والدول أيديها تسحبها عن القضية العراقية، يمكن للعراقيين أن يشكلوا الحركة القادرة على إسقاط هذا النظام.
الأستاذ عدنان حسين الكاتب والصحفي العراقي، شكرا جزيلا على هذا.
شكرا لكم.
ولمزيد من الآراء بالاحتفالات التي تقام في سائر المدن العراقية بمناسبة عيد ميلاد الرئيس صدام حسين، التقى مراسلنا في عمان يوم أمس مع عدد من المثقفين العراقيين ووافانا بالتقرير التالي من عمان.
تحتفل الحكومة العراقية هذه الأيام بذكرى ميلاد الرئيس صدام حسين في ظل أنباء عن حشد الملايين في مسيرات شعبية تشكل ما يشبه البيعة الجديدة. ووجهت بغداد الدعوات لعشرات الشخصيات السياسية والإعلامية وممثلين عن الأحزاب والنقابات العربية للمشاركة في هذه الاحتفالات. ولاحظت إذاعة العراق الحر أن معظم، إن لم نقل جميع أبناء الجالية العراقية الذين التقتهم، ينظرون بغضب إلى هذه الاحتفالات. وفي هذا الإطار قال الكاتب والصحفي علي السوداني:
من المناسب القول مبتدئ الحكي أن المثقف العراقي تحديدا لا يفكر الآن في يوم مولد الرئيس صدام حسين بسبب عملي يتصل بنجاته من فيروسات الكلام الذي كانت ترشه عليه شاشة الإعلام المحلي. مع ذلك فإنك عندما تذكره أو تستفز حواسه في مثل هكذا سؤال فإنه بالتأكيد سيحتاج إلى صفنة طاحنة لاستعادة أشرطة معتقة لهوامش ذلك الميلاد يبدو فيها الرئيس سعيدا ومصدقا الابتسامات والإهزوجات التي تحيط به. الاحتفالات على أي حال وكما هي مظاهرات الشوارع في بغداد مبرمجة ومنظمة، الهتاف فيها معد سلفا ويمنع منعا طادا خروج الرعية على النص الأصلي. حفلة باذخة تجري على أنقاض شعب مسحوق ومحبط بطن وعليل. والأمر كما ترون أيها الأحبة لا علاقة له بالحملة الإيمانية ولا بالتوازن الاستراتيجي مع الشعب ولا بالطقطوقة الحلوة عضيت من ألباء عظم الندان. أشكركم.
ومن جانبه قال الصحفي العراقي المقيم في عمان طارق الحارث:
حقيقة أنا أقدر ألقي مخرج المأساة بالمثل العربي اللي يقول إن شر البلية ما يضحك. احتفالات صدام في هذا الوقت وحتى بمرحلة الثمانينات عندما طلع علينا في هذا اليوم المزعوم، واللي أنا متأكد إنه صدام حسين ما محتفل قبل استلام السلطة بعيد ولاده نهائيا، لسبب بسيط، لأنه عاش رجل عاش مأساة، يعني عاش طفولة مأساوية ما بين خالة خير الله تفاح وما بين أعمامه. الرجل ولد بلا أب وأم لها عدد كبير من الأولاد ومن آباء متفرقين، فأكيد ما يتذكر عيد ميلاده ولا أحد راح يتذكر عيد ميلاده. فيمكن هذه الطفولة المأساوية اللي عاشها تخليه يحتفل بهذا البذخ وبهذا الصرف وبهذا المظاهر اللي تدلل على همجية، تدلل على رعونة، ما أعرف شلون واحد يقدر يوصفها، لأنه يطلعها على التلفزيون وقدام الشعب اللي عايش مآسي ما بين الجوع وما بين الإعدامات وما بين الدمار اللي دا يعيشه من 20 سنة، ويطلع هذه المظاهر الباذخة اللي ما إلها معنى ولا تفسر غير رعونة صبيانية، ما أعرف شلون أفسرها يعني، وما أعرف الناس شلون جاي تفسرها بها طريقة.
أما المصور جليل بريه جبر فقال:
بالنسبة لاحتفالات 28 نيسان، بس بدي أقول تعليق بسيط وسريع، بدي أختصر لك، لا أريد أدخل في التفاصيل، إنه أي رئيس دولة في العالم إنه يحيي عيد ميلاد أو يعمل عيد ميلاد بالوقت اللي إنه شعبه تعرض إلى حربين مفروضة، والحرب الأولى اللي لا زال الشعب العراقي يعاني من جراحه، الحرب الأولى اللي هي دامت 8 سنوات وفقد الشعب العراقي في أخير شبابه ويقدر بالمليون، هذه نسبة الأرواح، أما نسبة الخراب التي لحقت في البلد فلا تعد ولا تحصى. أما حرب الخليج الثانية اللي مفروضة فهذه كلفت الشعب العراقي، كلفته أكثر من الحرب التي فرضها على إيران. فأي رئيس، أريد أناشد يعني وأسأل، أي رئيس دولة ألا يستحي من شعبه أو يستحي من الله يصرف ملايين الدولارات على عيد ميلاد وبالوقت اللي شعبه يعاني من جراح ومعرض إلى حصار ولا زال معرض، ومنهم من يعني من اللي يروح يعني مرض واللي جوع، وهو يقيم حفلات أعياد ميلاد في كل محافظة وفي بغداد وفي كل ناحية، ويصرف كل المبالغ هاي اللي يصرفها الشعب أحق وأولى منه كرئيس.
وبرغم كل هذه المشاعر فإن الحديث يدور في بغداد عن بيعة جديدة ورسالة عراقية إلى واشنطن عن حب الشعب العراقي لصدام حسين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا،
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
يا رب كل من هب
الدب ملجوع الضاد معذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا
مصري وأردني ويماني والسعودي يا إخواني واحد ناصب للثاني سبت لا أحد يسمعنا الرجل فرق جلمتنا وإحنا فرطنا بسمعتنا إحنا يا عالم سبعتنا أخوة مختلفة رايتنا جانا فتنوبة شتتنا جانا زبت فينا الفتنة والعتب على جامعتنا جامعتنا الما جمعتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ويا حيدر يا ذاح الباب العرب الصوب وبالصواب ما ينبت بي شعر وعار صوينا لا دين ولا دنيا ولا حمية والطمع عام بصيرتنا والزعامة كاتلتنا والأجنبي طالق راحتنا برا جوشوفوا حالتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا الما لمتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع الفادى معذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ناس صفينتنا حرناس قام الداس يا عباس والفاس طايح بالراس واحنا هل دا تشوفون احنا ملتهين بقالوا قلنا والرجل كل سادي وزنا يا رب والله حالتنا حالة ونصيبة مصيبتنا جلنا والطعنا سفلتنا شفنا للعالم عورتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا اللي سيدنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وطرايبنا كلها منا يا رب كل من هب ودب ملجوع فدمع الذب ديس الدموع وينحب ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد العرض ويقدمه الزميل ناظم ياسين مع زينب هادي.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: تصريحات نائب الرئيس العراقي رمضان بأن بغداد تتوقع هجوما أمريكيا قد يشن في أي لحظة، وتصريحات أخرى لرئيس الوزراء البريطاني بلير بأن بلاده تمتلك أدلة عديدة تثبت امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وزيارة وزير الخارجية العراقي إلى روسيا قبل بدء الجولة الثانية من المحادثات بين بغداد والأمم المتحدة في شأن عودة المفتشين الدوليين، فضلا عن أنباء متفرقة أخرى بينها تأكيد واشنطن استمرار جهودها لعقد مؤتمر تشارك فيه جميع فصائل المعارضة العراقية.
سيداتي وسادتي، من أبرز عناوين الصحف نطالع: أحبطت محاولة أمريكية بريطانية لاستباق حوار أنان صبري، موسكو تنتظر تجاوبا عراقيا، قائمة السلع دواء مر لا بد منه، مجلس الأمن قد يقر قائمة السلع بحلول الثلاثاء، وبغداد تتوقع ضربة أمريكية في أي لحظة وتطالب بتوسيع المحادثات مع أنان.
العراق يلمح لقبول عودة المفتشين، واشنطن تؤكد استمرار جهودها لجمع المعارضة العراقية، نائب الرئيس العراقي رمضان يقول نتوقع ضربة أمريكية في أي لحظة، ورئيس الوزراء البريطاني بلير يقول نملك كنزا من الأدلة حول الأسلحة العراقية. دون أن تسقط الهجوم الأمريكي، بغداد ستحاور الأمم المتحدة في أيار المقبل.
ومن عناوين الصحف العربية نطالع أيضا: العراق يتوقع ضربة أمريكية في أي لحظة، بلير يؤكد امتلاكه كنزا من الأدلة حول الأسلحة العراقية المحظورة، مسيرات بالمدن العراقية احتفالا بعيد ميلاده، 58 وصية لصدام حسين، رواية ثالثة للرئيس العراقي عن فارس المغوار، ومن وصايا صدام المنشورة إلى الفرد والأسرة والمجتمع: لا تستفز الأفعى قبل أن تنوي قطع رأسها.
الوصايا 58 للرئيس العراقي مادة تعليمية في المدارس، وزبيب والملك على المسرح للمرة الأولى. نائب حاكم دبي حمدان بن راشد يستقبل القنصل العراقي. قرار عراقي يسمح بتسجيل عقارات الهاربين بأسماء أفراد عائلاتهم.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
استعداد يمني لبذل الجهود من أجل إطلاق سراح الأسرى الكويتيين في العراق، واتهام عراقي للكويت ب 140 طلعة أمريكية في أجوائه. هذه القضايا أبرزتها الصحف الكويتية الصادرة اليوم، ففي صدر صحيفة القبس جاء هذا العنوان: اليمن مستعد للقيام بدور في قضية الأسرى. تحت هذا العنوان تقول الصحيفة الكويتية إن مصدرا دبلوماسيا في الكويت أكد لها أن صنعاء تريد التوسط ولعب دور في حل قضية الأسرى في ضوء النتائج التي تمخضت عنها قمة بيروت، خاصة فيما يتعلق بتفاهم الحالة بين الكويت والعراق. يأتي ذلك تعليقا على زيارة وزير الرياضة والشباب اليمني عبد الرحمن الأكوع الذي وصل إلى الكويت وسلم أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رسالة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. في موضوع آخر جاء في صدر صحيفة السياسة هذا العنوان: العراق يتهم الكويت ب140 طلعة أمريكية في أجوائه. وتقول صحيفة السياسة إن دراسة أجرتها وزارة الإعلام الكويتية لمضمون وسائل الإعلام العراقية أظهرت اختفاء أي مواد معادية للكويت والسعودية عن اتهامها بانطلاق طائرات مراقبة منطقتي الحظر الجوي من أراضيها. لكن ورغم ذلك عرضت السياسة تقرير وزارة الإعلام الكويتية الصادر عن قطاع الأخبار والبرامج السياسية الذي جاء فيه أن الأسبوع الماضي تضمن 6 بيانات عسكرية. زعم الناطق العسكري العراقي أن 140 طلعة جوية انطلقت من أرض الكويت مقابل 4 طلعات من الأراضي السعودية، إلى جانب الاتهام بأن الأواكس كانت تساند الطلعات المنطلقة من الكويت. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب لما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
نشرت مجلة أكتوبر الصادرة هذا الأسبوع حوارا مع الخبير الاستراتيجي المصري المعروف الدكتور محمود خلف. قال فيه أنه من الخطأ الجسيم اعتبار أن العراق يمثل خطرا يستوجب كل هذه التهديدات. وجولة نائب الرئيس الأمريكي والتصريحات المتتالية للرئيس الأمريكي بوش الذي أصبح يتحدث عن العراق أكثر من حديثه عن بلاده على حد تعبيره، وتساءل هل العراق بالفعل قضية حقيقية؟ وقال ردا على هذا التساؤل إن الإجابة بلا، رغم استمرار النتائج للمؤامرة الكبرى على حد تعبيره. وقال إن الولايات المتحدة تخطط لضرب العراق لتكون مفجرا للاشتباك العالمي لحرب الحضارات. والقراءة الدقيقة للموقف العالمي الآن والموقف في الشرق الأوسط وترك إسرائيل تعمل بحرية تامة كنتيجة للترابط الحميم بين السلطة السياسية الأمريكية والدوائر الفاشية في إسرائيل على حد وصفه. وأوضح أن هناك 3 سيناريوهات محتملة لضرب العراق. الأول هو الانقلاب العسكري لإزاحة صدام حسين من السلطة، وهذا يتطلب أعمال مخابرات جيدة وعناصر من القوات الخاصة مع إعداد قيادة سياسية عسكرية بديلة، وهذه القيادة غير موجودة أصلا ويتطلب إعدادها وقتا طويلا. والخيار الثاني هو تكرار سيناريو أفغانستان، أي قصف جوي مركز ولمدة طويلة. والسيناريو الثالث هو هجوم بري واسع النطاق يستلزم طبقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية حوالي 250,000 رجل. ويرى الدكتور خلف أن المتاح فقط هو الخيار الثاني، أي تكرار سيناريو أفغانستان عن طريق العقيدة الأمريكية الحديثة مخلوط النيران والتكنولوجيا أو الأسلحة الذكية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن عمان وفانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
في صحيفة الدستور يقول مازن الساكت إنه لا بد من الوقوف أمام مساهمة العراق في دعم الفلسطينيين، فرغم الحصار والجراح والمعاناة كان الأكثر عطاء وتميزا وتضحية وعملية. فمن قرار قطع النفط إلى قوافل التبرعات العينية التي يتقاسم فيها العراق الغذاء والدواء مع الشعب الفلسطيني. ولعل القرار الأهم هو تقديم مبلغ 25,000 دولار لإعادة بناء كل بيت تهدم. وحول نفس الموضوع المتعلق بوقف ضخ النفط العراقي، يسأل محمد المصالحة في صحيفة العرب اليوم: هل يمكن العودة إلى استخدام سلاح النفط في العلاقات الدولية في هذه المرحلة؟ وهل يمكن لدولة بمفردها أن تلوح باستخدام النفط كضاغط سياسي دون تنسيق مع دول أخرى منتجة؟ إن قرار العراق كما يقول المصالحة ولد تداعيات إقليمية ودولية، حيث نجد الكونغرس الأمريكي بصدد تشريع يمنع شراء الشركات الأمريكية للنفط العربي. ولا نعتقد أن الموقف الأوروبي سيكون بعيدا عن تأييد الموقف الأمريكي للحيلولة دون اللجوء إلى النفط كأداة ضغط في التعامل الدولي. ويمضي المصالح إلى القول أن استخدام النفط يطرح قضية حق الدولة المالكة للموارد الطبيعية الهامة في اللجوء لتوظيفها في علاقاتها الخارجية، وربما يكون استعمال النفط على الوجه الصحيح في هذه المرحلة أمرا محفوفا بالمصاعب، لأن الدول المنتجة ضعيفة وغير موحدة سياسيا، وبالتالي لا تتفق مع أجندتها حول استخدام هذا المورد في السياسة الخارجية، كما أن الدول المستهلكة هي التي تدير عبر شركاتها متعددة الجنسيات وأسواقها الاستهلاكية ومخزونها الاستراتيجي من النفط تجارة البترول عالميا من حيث حجم الإنتاج أو التسعير أو التصنيع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة الحياة اللندنية نشرت تقريرا من موسكو حول محادثات وزير الخارجية العراقي مع نظيره الروسي غدا، وذلك قبل بدء الجولة الثانية من حوار بغداد مع الأمم المتحدة. الصحيفة علمت أن موسكو تتوقع ما وصفتها ببوادر إيجابية من العراق، خصوصا فيما يتعلق بالموافقة على قائمة السلع التي حذر دبلوماسي روسي من أن رفضا عراقيا لها سيكون هدية مجانية لواشنطن، ووصف القائمة بأنها دواء مر لا بد لبغداد أن تتجرعه بحسب ما نقلت عنه صحيفة الحياة. وقال دبلوماسي رفيع المستوى للصحيفة نفسها أيضا أن موسكو ستدعو بغداد إلى الموافقة على استقبال بعثة من لجنة الأمم المتحدة للتحقق من برامج التسلح العراقية أنموفيك، لكنها ستحض هانز بليكس رئيس اللجنة على وضع ضوابط وآليات صارمة لتحرك أعضائها في العراق، كما ستقترح تحديد سقف زمني لعمليات التفتيش بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اللندنية.
وفي تقرير لها من العاصمة العراقية، أشارت الصحيفة نفسها إلى إعلان بغداد بأن رواية جديدة يعتقد أن كاتبها هو الرئيس العراقي ستصدر قريبا بعنوان رجال ومدينة. وقد تزامن هذا الإعلان مع بدء الاحتفالات بذكرى ميلاد الرئيس صدام حسين. الصحيفة ذكرت أن هذه هي الرواية الثالثة للرئيس العراقي، ونقلت عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية قولها إن الرواية كتبت بأسلوب ابتعد عن الحماس الخطابي مثلما ابتعد عن المفاضلة بين الذاتي والموضوعي، وهي سيرة تنطق باسم النضال بعد أن نقب كاتبها عن منابعه الأصيلة وتفيأ بوهج الأمل لتنفض عن كل خذول دواعي التقوقع بعد أن تزوده بمهاميز العثور عن ذاته بحسب تعبيرها. وأضافت أن كاتب الرواية رفض أن يكتب اسمه عليها تماما، كما فعل من قبل مع روايتيه زبيبة والملك والقلعة الحصينة بحسب ما نقلت عن الوكالة العراقية صحيفة الحياة اللندنية. إلى ذلك ذكرت الحياة أن وزارة الإعلام العراقية أصدرت كراسا يتضمن وصايا كان الرئيس العراقي كتبها سابقا، ورصد فيها حركة الفرد والأسرة والمجتمع بحسب تعبيرها.
صحيفة الاتحاد الإماراتية أفادت بأن واشنطن أكدت أنها تمضي قدما لعقد مؤتمر للمعارضة العراقية لتنسيق مواقفها لأجل الإطاحة بنظام الرئيس العراقي. وفي هذا الصدد نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر قوله إننا نمضي قدما بهذا المؤتمر الذي لم يحدد موعده ولا مكان أو لائحة المشاركين فيه بحسب تعبيره. الصحيفة أضافت أن باوتشر نفى معلومات مفادها أن هذا المؤتمر سيكون موضع جدل أو يرجى انعقاده بسبب خلافات بين البيت الأبيض والكونغرس أو خلافات داخل صفوف المعارضة العراقية، وأوضح قائلا إننا نعمل بعناية وبصورة منهجية للتوصل إلى عقده ونواصل العمل على هذا المنوال بحسب ما نقلت عنه صحيفة الاتحاد الإماراتية.
أخيرا سيداتي وسادتي، نقل الصحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن صحيفة الاتحاد الأسبوعية العراقية أن قرارا جديدا صدر في بغداد يقضي بالسماح بتسجيل العقار العائد للشخص الذي يثبت هروبه خارج البلاد باسم والده إذا كان على قيد الحياة، أو باسم والدته إذا كان والده متوفى، أو باسم زوجته في حال كون والديه متوفيين، فيما يسجل باسم أخوته ذكورا وإناثا إذا كان عازبا. ونص القرار على عائدية العقار إلى وزارة المالية إذا لم يكن هناك أحد من عائلة صاحبه يسجل باسمه، بحسب ما ورد في النبأ الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية.